الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فمن عقيدة أهل السنة الإيمان بكرامات الأولياء. تكلم عن ذلك. من أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء. ويعرف علماء التوحيد الكرامة بأنها أمر خارق للعادة، غير مقرون بدعوى النبوة، ولا هو مقدمة لها، يظهر على يد عبد ظاهر الصلاح ملتزم لمتابعة نبي كلف بشريعته، مصحوب بصحيح الاعتقاد والعمل الصالح. علم بها ذلك العبد الصالح أم لم يعلم؟ فمن أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات. وقد أنكر طوائف من المسلمين كرامات الأولياء، ومن هؤلاء المعتزلة، وحجتهم في دعواهم أن خرق العادة لو صح من غير الأنبياء لالتبس النبي بالولي، ولم تكن المعجزة دليلا على صدق الأنبياء. وقولهم هذا مردود، لأن من كرامات الأولياء ما حدث به القرآن وصح ذكره في الأحاديث الصحيحة وتواتر النقل به، والناس يشاهدون شيئا منه في كل عصر ومصر. والشبهة التي جاءوا بها إنما تصح إذا كان الولي يأتي بالخارق ويدعي النبوة، وهذا لا يقع. ولو ادعى النبوة لم يكن وليا، بل كان متنبئا كاذبا. وقد أنكر الإمام أحمد على الذين نفوا كرامات الأولياء ولم يصدقوا بها وضللهم. وأما الحكمة من إعطاء الكرامة للولي، فقد يعطي الله تعالى بعض عباده أمورا خارقة للعادة إكراما لهم لصلاحهم وقوة إيمانهم، وقد يكون ذلك سدا لحاجتهم كالحاجة للطعام والشراب والأمن، وقد يعطيهم ذلك لنصرة دينه ورفعة كلمته إحقاقا للحق وإبطالا للباطل. فمن ذلك ما حدثنا به القرآن المجيد من شأن مريم، فقد كان يوجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ومن ذلك ما جرى لأصحاب الكهف، حيث ضرب الله على آذانهم في الكهف 300 سنة وازدادوا 9، وحفظ الله أجسادهم تلك الدهور المتطاولة على النحو الذي حدثنا عنه في سورة الكهف. ومن ذلك ما وقع لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن هؤلاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر، تحدثا عند النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة لهما، حتى ذهب من الليل ساعة في ليلة شديدة مظلمة، ثم خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقلبان وبيد كل واحد منهما عصية، فأضاءت عصا أحدهما لهما حتى مشيا في ضوئها، حتى إذا افترقت بهما الطريق أضاءت للآخر عصاه، فمشى كل واحد منهما في ضوء عصاه حتى بلغ أهله. رواه البخاري. وهذا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يأتي معه بثلاثة أضياف من أهل الصفة، وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد أمر المسلمين أن يضيفوا هؤلاء، وتركهم أبو بكر في منزله كي يضيفهم أهله، وذهب هو إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وجاء في ساعة متأخرة، فقالت له امرأته ما حبسك عن أضيافك؟ قال أو ما عشيتيهم؟ قالت أبوا حتى تجيء، فغضب وقال والله لا أطعمه أبدا، فحلفت المرأة ألا تطعمه، وحلف الأضياف ألا يطعموه. قال أبو بكر هذا من الشيطان، فدعا بالطعام، فأكل وأكلوا، فجعلوا لا يرفعون لقمة إلا ربت، أي زادت أسفلها أكثر منها. فقال لامرأته: يا أخت بني فراس، ما هذا؟ قالت: وقرة عيني، إنها الآن لأكثر منها قبل ذلك بثلاث مرار. فأكلوا، وبعث بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أنه أكل منها. متفق عليه. فقد كان هذا إكراما من الله لأبي بكر رضي الله عنه لفضله، وهو إنما استشاط غضبا وحلف ألا يأكل من الطعام لما حسبه من التقصير في حق الأضياف، ثم بعد ذلك أكل من الطعام وراغم الشيطان فأكرمه الله تعالى بذلك. وهذا سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخطأ جيش المسلمين بأرض الروم وأسر، وانطلق هاربا يلتمس الجيش، فإذا هو بالأسد. فقال له سفينة رضي الله عنه: يا أبا الحارث، وهي كنية الأسد، أنا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان من أمري كيت وكيت. فأقبل الأسد له بصبصة، أي تحريك بالذنب، حتى قام إلى جنبه، كلما سمع صوتا أهوى إليه، ثم أقبل يمشي إلى جنبه حتى بلغ الجيش، ثم رجع الأسد. وهذا عمر رضي الله عنه يبعث جيشا ويؤمر عليهم رجلا يقال له سارية، وبينما عمر يخطب في المدينة جعل يصيح: يا سارية الجبل الجبل. فقدم رسول من الجيش فقال: يا أمير المؤمنين، لقد لقينا عدونا فوجدنا منهم ما وجدنا، فإذا بصائح يصيح: يا سارية الجبل، فأسندنا ظهورنا إلى الجبل فهزمهم الله تعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.